ما لا يشاءهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وأرحب بإخواني الذين معنا في الاستوديو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا أيها الإخوة قد توقفنا في مسألة أو في باب صلاة الجماعة، وسوف إن شاء الله نذكر في هذا الباب حكم صلاة الجماعة والمسائل المتعلقة بها. أولا، يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع للأمة صلاة الجماعة وأمرها حتى بالخوف لما فيها من الأجور ولما فيها من الفوائد الجمة. أولا، فإن الإنسان إذا صلى جماعة فهو أفضل مما لو صلى وحده، فدل ذلك على أن مشروعية صلاة الجماعة فيها دلالة على أنها مأجور الإنسان إذا صلى فيها، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فإن صلاة أحدكم مع الجماعة تفضل على صلاته وحده ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. الأمر الثاني، أن فيها من زيادة الأواصر والترابط الحميم بين جماعة المسجد، ولأجل هذا فإن ترك هذه الجماعة سببا للاختلاف والمخالفة، ولهذا قال ابن مسعود: ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم. والضلال إنما يتأتى أحيانا بترك المخالفة الشرعية، وكذلك بمخالفة القلوب، فإن الإنسان إذا وجد في نفسه على أخيه ولم يراه فإنه تشتد أحيانا المخالفة ويشتد الخلاف بسبب أنه لم يراه وبما يسمعه من الآخرين. فإذا وجدت هذه الصلاة الجماعة مع إخوان المسلمين فإن ذلك أنفع له وأدعى لقلبه وأسعد لحياته، فإن الإنسان إذا صلى مع إخوانه فإنه ينشط للطاعة، ولهذا قال الله تعالى في هذا، ما هي الآية التي ينشط الإنسان؟ قال إيش؟ واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. فهذا أمر أن الإنسان يكون مع إخوانه وأن يعينهم على ذلك ويعينوه، فهذا فيه نوع من النشاط، فهذا فيه نوع من النشاط. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أحب إلى الله. وهذا الحديث حديث أبي بن كعب، وهو حديث صحيح صححه الذهلي وابن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فيها من الفوائد الجمة، وفيها من الفوائد الجمة. ولو لم يكن فيها إلا أن الإنسان يخرج من بيته في الظلم، وأن ذلك دلالة على صدق إيمانه وصدق توجهه وإخلاصه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذا حديث عظيم. لماذا نتكاسل نحن عن ترك الصلاة مع الجماعة، أو نتكاسل في 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 صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، وقد جاءنا البشير الذي يخبرنا عن الله سبحانه وتعالى أن من صلى في جماعة فيبشر بالنور التام يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا ثبت هذا فإننا نقول اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة. أولا أجمع أهل العلم على أن صلاة الجماعة مشروعة، أجمع أهل العلم على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأن الصلاة في المسجد جماعة أفضل من غيرها بإجماع أهل العلم. بل قال أكثر أهل العلم وأنه لو اجتمع أهل بلد على ألا يصلوها فإنهم يقاتلون على تركها، ولو أجمعت بلدة على ترك الصلاة في المساجد فإنهم يقاتلون على منعها، لأن الصلاة في المساجد من شعائر الإسلام، لأن الصلاة في المساجد من شعائر الإسلام، والله أعلم. إذا ثبت هذا فقد ذهب الحنابلة وأكثر الحنيفية وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية إلى أن صلاة الجماعة فرض عين تجب على الرجال البالغين المقيمين. اسمع، تجب على الرجال البالغين المقيمين وعليه فلا تجب على المرأة، وعليه فلا تجب على المرأة، وهذا محل إجماع عند أهل العلم لقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وهذا يدل على أن صلاة المرأة في بيتي أفضل، وقد قال صلى الله عليه وسلم للمرأة: صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك الحديث. وهذا يدل على أن المرأة الأفضل في حقها أن تصلي في حلس دارها وحلس غرفتها، فهذا أفضل لها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعليه فالرجال هم الذي يجب عليهم ذلك. وقلنا البالغين، فإن غير البالغ ليس مخاطبا بالتكليف بحيث يثاب أو يعاقب، وإن كان مأمور وليه أن يأمره بالصلاة لقول صلى الله عليه وسلم كما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وهذا يدل على أنهم يؤمرون بالصلاة، والأمر بالصلاة إنما هو مطلق. فإذا كانت الأم تأمر صبيها بالصلاة فهذا هو الواجب عليها، لكن إذا كانت تخاف عليه لا بأس أن يصلي في بيته هذا الصبي. فإن صلى في المسجد خاصة في أوقات النهار أو مع أبيه أو مع أخيه الكبير أو مما لا يخاف في حيها أن يذهب ويأتي سريعا فهذا حسن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا ذهب الحنابلة وبعض فقهاء الحنفية واختيار ابن العباس بن تيمية على أن صلاة الجماعة فرض عين يأثم تاركها، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. الدليل الأول هو قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم الآية. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة مع وجود خوف في هذا الأمر، مما يدل على أن حينما أمرهم صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة مع وجود خوف وهم قبالة عدو دل على أن صلاة الجماعة واجبة. وقولنا فرض عين لأنه لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لاكتفى صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى التي صلت معه، لكنه صلى الله عليه وسلم أمر الطائفة الأولى والطائفة الثانية، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق بيوتهم في النار. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو حرق عليهم بيوتهم بالنار لأجل تخلفهم عن الصلاة جماعة، فدل ذلك على أن لا عقوبة إلا بذنب، لا عقوبة إلا بذنب، فدل ذلك على أنهم فعلوا الذنب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ليس لي رجل يقودني إلى المسجد فهل تجد لي رخصة؟ فرخص له صلى الله عليه وسلم، ثم إنه خرج فدعاه فقال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. فدل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا. وقد ذهب الشافعي إلى أنها فرض كفاية، قال دليل الوجوب هو أدلة القول الأول، ودليل على أنها فرض كفاية ليست على الأعيان هو صحة وثواب من صلى وحده، لحديث صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاة وحده ب27 درجة. قالوا فقوله تفضل دليل على أن صلاة المنفرد تصح، ولكن الراجح أن وجود الثواب ليس معناه عدم وقوع العقاب من وجه، أليس كذلك؟ وجود الثواب لا يعني أنه لا يعاقب من وجه، فالإنسان يدل هذا الحديث على صحة صلاة المنفرد، لكن ليس فيها ما يدل على أن المنفرد لو صلى منفردا وترك الجماعة لا يأثم، ليس فيها. والأصل كما قال الزهري والثوري وأحمد يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها مع بعض أو بعضها بعضا، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. وذهب مالك، وأنا أريد أن أركز عن هذه النقطة، وذهب مالك رحمه الله إلى أن صلاة الجماعة سنة. المالكية يقصدون بالسنة ليست مثل قاعدة الشافعية والحنابلة أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فإن المعروف عن المالكية كما أشار إلى ذلك صاحب مراقي السعود في أصوله أن، أو كذلك أشار إلى ذلك ابن رشد في بداية المجتهد، أن ما يطلق عليه المالكية السنة ما ثبتت وجوبها بدليل ظني، بدليل ظني، وعليه فإنهم قالوا يأثم على تركها، وهذا هو الوجوب ولكنه يخفف فيها أحيانا لعذر، وهذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فما ينقل اليوم أن صلاة الجماعة سنة ولا ينبغي الإنكار على الناس فيها فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يترك صلاة الجماعة لأجل عذر، الخلاف إنما هو أن يتركها لعذر أو يتركها لحاجة أو يتركها، أما أن يستقر على الترك فقد قال ابن تيمية وقد اتفقوا على أن من تركها مطلقا فإنه يأثم. وهؤلاء الأئمة هم أعلموا بمرادهم وأعلموا بما يقولون، فلا يسوغ لنا أن ننقل كلام إمام له مصطلح في مذهبه لنجعله في مصطلح تداولناه نحن على معنى معين. ولهذا يجب أن نعلم أن الفقهاء اتفقوا على أن تارك الصلاة جماعة وداوم على الترك أنه يأثم في ذلك. ومما يدل على خطورة هذا الأمر أنهم قالوا لو اتفق أهل بلدة على تركها حوربوا أو قوتلوا أو قوتلوا على سبب تركها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على أن هذا هو الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما عند أبي داود أنه كان يصلي الفجر فيقول أشاهد فلان أشاهد فلان، ولا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأجل أنه قد ترك شيئا عظيما. ومما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علمكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الصلاة، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، وإن كان الرجل ليهادى بين رجل حتى يقام في الصف. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وأنه يجب أن نعلم أن صلاة الجماعة فرض عين، هذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم يجوز للإنسان أن يترك الجماعة لحاجة، إما خوف فوات رفقة ولا خوف ضياع مال كما أشار إلى ذلك الحنابل، وسوف نذكره إن شاء الله فيما يسمى بصلاة أهل الأعذار، بصلاة أهل الأعذار. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن أهل العلم يفرقون بين صلاة الجماعة وصلاتها في المسجد. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاتها في المسجد سنة. والقول الثاني وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية وابن القيم أن صلاة الجماعة في المسجد واجب، وهذا أظهر، وهذا أظهر. ومما يدل على ذلك أمور: أولا حديث ابن مسعود هذا، فإنه قال في صحيح مسلم: ولو أنكم تخلفتم كما يتخلف هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وجه الدلالة أنه قال كما يتخلف هذا المنافق، دليل على أن المنافق هو الذي كان يترك الصلاة في المساجد. ولا شك أن المنافق ما فعل هذا إلا لأنه فعل إثما عظيما، ولهذا لم يوصف بالنفاق إلا لتركه مأمورا به، إلا لتركه مأمورا به. هذا واحد. الثاني قوله لا ضللتم، وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عن عتاب بن أسيد الصحابي المعروف، وكان أمير مكة حينما تولى إمارة مكة، قال: يا أهل مكة، والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه تخلف عن الصلاة في المسجد إلا لضربت عنقه. يقول ابن القيم: فحمد الناس أمره ذلك. ومعنى ضرب عنقه يعني بذلك أنه يستتيب على ترك الصلاة، لأنهم كانوا في الأصل أنهم لا يتركون الصلاة في المساجد إلا لتركها مطلقا، وليس معنى ذلك أن من ترك الصلاة في المسجد يقتل، هذا ليس معنى هذا، وإنما قصد بذلك أن ترك الصلاة مطلقا، والله أعلم. ويقول ابن تيمية رحمه الله: والذي نؤمن به ونرى أن الحق فيه هو أن الصلاة في المساجد واجبة، وهذا هو الراجح، لكن يجوز لحاجة، والحاجة مثل أن الإنسان عنده ظرف يعني، أو اجتمع عنده أناس في يوم رمضان لظرف من الظروف، أو عندهم مريض فأراد المريض أن يصلي بهم، كما في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فجئنا نعوده فحضرت الصلاة فقام فأمنا ونحن خلفه، فقال: فأردنا أن نقوم فأشار بيده أن اجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وهذا يدل على أنهم تخلفوا وتركوا الصلاة في المسجد، وقد هذا إذا كان العذر، وأما إذا كان من غير عذر فإنه قد كما قال ابن سعود: ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا في حق المقيم، هذا في حق إيش؟ المقيم. وأما المسافر فالراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا تسقط في حقه صلاة الجماعة، لا تسقط في حق صلاة الجماعة. أنا قلت في أول الرجال البالغين إيش؟ المقيمين، وأقصد بذلك صلاة في المسجد. وأما الجماعة فهم الرجال البالغين، لأن صلاة الجماعة شيء وصلاته في المسجد شيء آخر، فالصلاة في الجماعة في المساجد واجبة على الرجال على البالغين المقيمين. وأما المسافر فيجب عليه أن يصلي إيش؟ جماعة، فيجب عليه أن يصلي جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الله عليهم أن يصلوا جماعة في صلاة الخوف وهم مسافرون. أما في المسجد فالأصل أن الإنسان يصلي جماعة، فإذا كان مسافرا ومعه زوجته أو معه أولاده فأحب أن يصلي في الشقة جماعة، فنقول أنت فعلت الواجب، صلاتك في المسجد أفضل أيها المسافر. وإنما فرقنا في هذا لما روى مالك من حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف، ومعلوم أن مسجد الخيف كانت إيش؟ كان مسافرا، أليس كذلك؟ وهي صلاة حج. فلما سلم إذا برجلين لم يصليا، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكم أن تصليا معنا؟ أولستما بمسلمين؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة، تكن لكما إيش؟ نافلة. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه في الصلاة في المسجد لحق المسافر ما حاله؟ مستحب، والله أعلم. فإذا لم يجد المسافر جماعة إلا في المسجد فيجب عليه أن يصلي في المسجد إذا كان وحده، لا لوجوب الصلاة في المساجد ولكن لوجوب صلاة الجماعة، ولكن لوجوب صلاة الجماعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا أيها الإخوة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة في المساجد إلا لعذر. من الأعذار أنه يرى أن مثلا يتركون الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلا بأس أن يتركها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى؟ قال: يا رسول، فما تأمرنا؟ قال: صلي الصلاة لوحدك، فإن أدركتها معا فصليها تكن لك نافلة. فهذا يدل على ماذا؟ على جواز ترك الجماعة في المساجد إذا قد خالفوا فيه السنة، إذا كانوا قد خالفوا فيه السنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما ما قال به ابن حزم أن صلاة الجماعة شرط، وهو قول ابن عقيل من المالكي من الحنابلة، ورويت عن ابن تيمية، فالذي يظهر لي والله أعلم أن ابن تيمية لم يصح عنه أنه قال شرط، إنما ذكرها عن بعض المالكية، عن بعض الحنابلة، ولم يقل ابن تيمية أنه يختاره، وهذا معروف في طريقة ابن تيمية لمن مارس كتبه، فإنه أحيانا يقوي هذا القول ويقول هو أقوى، ويقصد بذلك أنه أقوى من القول الذي يريد الرد عليه، لكنه لا يختار هذا ولا ذاك. وهذه طريقة اعتاد عليها أبو العباس ابن تيمية، ومن مارس كتبه وأشربها وتعود على أسلوبه علم أنه أحيانا يرجح هذا القول، وإن كان ليس معناه أنه يرجحه على غيره من الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإنه ثمة مسائل أن من قال أن الصلاة شرط فقد أخطأ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء في عند أبي داود من حديث أبي سعيد أن رجلا جاء وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وحده، فقال صلى الله عليه وسلم: من رجل يتصدق على هذا؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه حينما صلى وحده، فدل ذلك على أن صلاته وحده ينفعه ولا ما ينفعه؟ ينفعه. ومما يدل على ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة أحدكم مع الجماعة فإن صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاته وحده ب27 درجة، فدل ذلك على صحة صلاته، ولولا أن صلاته صحيح لما جعل فيها ثواب، لما جعل فيها ثواب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن أفضل المساجد ما هو مسجد الحرام، ثم المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى، هذه أفضل المساجد. أفضل المساجد المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم مسجد الأقصى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم حديث ميمونة: فإن صلاة أحدكم في تعدل صلاته في غيره، يعني المسجد النبوي، بألف درجة إلا المسجد الحرام، وفي رواية إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. وأما زيادة أن مسجد الكعبة المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، فهذا الحديث فيه كلام، لكن أكثر أهل العلم على العمل به، لكن أكثر أهل العلم على العمل به. وأما ما جاء في بعض الروايات فإن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، والصلاة في المسجد النبوي 1,000، والصلاة في المسجد الأقصى 500، فالراجع أن رواية 500 هذه لا تصح، أن رواية 500 لا تصح، لكن فيها أفضلية، لكن فيها أفضلية لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، ولولا فالفضل الذي فيه لما جاز أن تشد الرحال. المسجد الرابع الذي يفضل وهو الذي يظهر هو مسجد قباء، هو مسجد قباء، ولكن لا يجوز شد الرحال إليه، ولكن من كان بالمدينة فإنه يشرع له أن يأتي إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند جيد: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء راكبا أو ماشيا ثم صلى فيه ركعتين كان كعمرة أو حجة. وهذا يدل على ماذا؟ على أفضلية الصلاة في مسجد قباء. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا، وهذا يدل على أفضليته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد ذكر الله تعالى أنه قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهذا هو المسجد مسجد قباء. وأما ما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين إنه لمسجدكم هذا، يعني المسجد النبوي، فإن أهل العلم قالوا إذا كان مسجد قباء بني على التقوى فإن مسجدكم هذا من باب أولى، فدخل هذا المسجد في هذه الآية من باب القياس، من باب قياس الأولى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما غيره فإنما ذلك لأوصافه، وأما غير هذه المساجد فإنما ذلك لأوصافه. من ذلك أن الصلاة في المسجد الذي يبعد أفضل من الصلاة الذي قريب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه: أعظم الصلاة أبعدهم إليه ممشى، أعظم صلاة أحدكم أعظمهن أبعدهن ممشى. واختلف أهل العلم ما معنى هذا الحديث، فهل معنى ذلك أن يترك الإنسان مسجد حيه ليأتي مسجد البعيد؟ فبعضهم قال إذا كان له مسجد قريب لولاه لما أقيمت صلاة الجماعة أو لما تشجع الناس، فإن الأفضل أن يصلي في المسجد القريب، كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية نحو هذا التصريح، فإنه قال أن الصلاة في مسجدي أفضل إذا كان ذلك أدعى للاقتداء به. وأما إذا كان الإنسان يعني لا يفقدونه في الجملة فإنه يبحث عن المسجد البعيد إذا كان سوف إيش يمشي، لقوله صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. ولقد روى كعب بن مالك قال إن رجلا من الأنصار بيته أبعد بيت عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكان يأتي في هوام الأرض فشفقنا له، فقلت له: لو اشتريت حمارا يقيك من هوام الأرض، قال: والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي من ذلك. هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يختار بعض الألفاظ التي لا توهم. قال كعب مالك: فوقع في نفسي ما قال، يعني كأنه إيش فهم من ماذا؟ فهم أن هذا لا يحب أن يكون جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، بجانب الرسول. فذهب كعب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى فقال الرسول عن هذا، قال: يا رسول الله إني أحب أن آتي أمشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت، لك إيش ما احتسبت. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أن كثرة الخطى سببا في حط الذنوب والخطايا، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقد أشار بعض أهل العلم أيضا إلى أن المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد، وهذا لم يصح فيه حديث في هذا، أن المسجد القديم أفضل من المسجد الجديد، فهذا الراجح والله أعلم أنه ليس فيه دليل صحيح في هذا إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام إنما ثوابه لذاته والله أعلم. وعلى هذا فالأفضل هو المسجد الذي بعد الكثرة، الأفضل المسجد الذي يكثر فيه الجماعة، المسجد الذي يكثر فيه الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي بن كعب، قال: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أحب إلى الله. وهذا الحديث رواه أهل السنن، وقد صححه ابن معين وابن المديني والذهلي وغيرهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإذا ثبت هذا فإن الإنسان إذا وجد مسجد جامع يصلون الناس يصلي الناس فيه كثير فهذا أفضل كما جاء في حديث أبي بن كعب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإنه من المعلوم أن الناس يكثرون في الجماعة، فإنه لا يجوز لمسجد فيه إمام راتب أن يتقدم بين يديه إلا بإذنه أو عذره، يعني تأخره. فأما إذا كانوا مجرد أنه يأتي الوقت مباشرة ثم يقيمون من غير استئذان مع الإمام فهذا لا يجوز. وبهذا نعلم خطأ بعض الناس الذين يصلون في المساجد، فمجرد أنه يسمعون الإقامة في المساجد يأتون فيقيمون من غير إذن للإمام، وهذا نوع من الافتيات في حق الإمام. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كما في الصحيح، قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس في بيتي على تكريمتي إلا بإذنه. قال أهل العلم: ومن المعلوم أن الإمام الراتب سلطانه هو المسجد، فلا يسوغ لأحد أن يتقدم بين يديه، نعم إذا كان ذلك بإذن منه أو تأخر فإنه يجوز. فقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه كما في الصحيح حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه الخروج فقد خرج، فقد صلى أبو بكر رضي الله عنه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا يدل على ماذا؟ على إذنه. وثبت عن عثمان عن عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر على أصحابه ثم جاء وجد الناس يصلون فقد فاتته ركعة ثم سلم فقال: أحسنتم أو أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، وهذا يدل على أنه إذا كان هناك إمام راتب فلا يسوغ لأحد أن يتقدم بين يديه إلا بإذنه أو عذره وتأخره، فإذا تأخر فلا حرج إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أن من صلى في مسجد مثلا ثم جاء مسجد جماعة فوجدهم يصلون، مثل هذا يوجد مثل بعض إخواننا جزاهم الله خيرا الذين نصبوا أنفسهم في تعلم وتعليم القرآن وتعليم أبنائنا قراءة القرآن، ربما يكونوا في أئمة مساجد فيصلون في مساجدهم ثم يأتون إلى المسجد الذي فيه تحفيظ القرآن فيجدون الإمام قد صلى، فنقول السنة أن تدخلوا المسجد وتصلون معهم لما جاء في عند مالك بسند صحيح من حديث جابر بن يزيد بن أسود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة. فهذا يدل على أنه يشرع إعادة الجماعة لأمور: أولا إذا كان ذلك من باب أنه جاء المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم أتيتم مسجد جماعة، وعلى هذا فإذا كان شخص ذهب صلى في مسجد ثم ذهب إلى أقربائه في استراحة ثم صلى العشاء وقد صلى، هل يشرع أن يعيد صلاة العشاء؟ الراجح والله أعلم أنه لا يشرع أن يعيدها إلا إذا كان عادها لسبب، وهو مثلا أن يكون قد لم يصلي ركعتي الراتبة بعد العشاء هذا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتيتما مسجد جماعة، فدل على أن إعادة الجماعة لا تشرع إلا للأمور، كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر أنه قال: لا تعاد الصلاة مرتين، فإذا أعيدت لحاجة والحاجة هي أن يصلي في مسجده ثم يأتي مسجد جماعة فلا بأس أن يصلي. الحالة الثانية أن يتصدق على شخص، يعني شخص صلى وحده وأنت قد صليت بجماعة فلا حرج أن تصلي معه، لما جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم جاء رجل فصلى وحده فقال صلى الله عليه وسلم: من رجل يتصدق على هذا؟ وهذا يدل على أنه له إعادة الصلاة لحاجة. الأمر الثالث أن يعيدها إذا كان إمام راتب فصلى في مسجد ثم جاء فأرادوا أن يصلي بهم فلا حرج، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مسجد قومي فيأمهم، فإذا كان له ظرف بسبب إعادته فلا حرج في ذلك. هذه ثلاثة أشياء يباح للإنسان أن يعيد الجماعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإننا نقول إذا صلى في مسجده ثم أتى مسجد جماعة جاز له أن يصلي معهم. والسؤال، هل يصلي معهم في كل صلاة أم لا يصلي إذا كان صلاة المغرب؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور أهل العلم من الحنابلة والحنفية والمالكية إلى أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي مع إمام المسجد إذا كان قد صلى صلاة المغرب، لما جاء عند مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تعاد صلاة المغرب والفجر مع الإمام فإنه لا يعيدهما، هذا قول ابن عمر. وجاء في حديث إلا المغرب فإنها وتر النهار، ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، جاء في بعض الروايات إلا المغرب فإنها وتر النهار، وهذا حديث ضعيف. ولهذا فالراجح هو القول الثاني في المسألة، وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي، وهو قول بعض المحققين، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، أن إعادة الجماعة إذا جاء مسجد جماعة أنه لا بأس ولو كان الإمام يصلي المغرب، وأن قول وتر النهار حديث ضعيف. فعلى هذا فالراجح أنه يصلي معه ويسلم معه، يسلم أيضا حتى لو كان ثلاث، لأن ذلك من باب حاجة الاقتداء بالإمام لقول صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن أهل العلم اختلفوا، وهي مسألة أخرى، وهي حكم إعادة الجماعة في مسجد. الأول إعادة الجماعة في حق المكلف، أما الآن إعادة الجماعة في حق المسجد، يعني تعاد الصلاة جماعة في مسجد مرتين، واضح الآن؟ طيب، نقول أو تحرير محل النزاع، حكم إعادة الصلاة في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة، يعني تعاد الصلاة أكثر من مرة، نقول تحرير محل النزاع، اتفقوا يعني أهل العلم على أن المسجد إذا كان مسجد طرقات، مسجد إيش؟ طرقات، تصلي جماعة ثم تأتي جماعة فلا بأس بإعادة الصلاة مرتين، ومعنى إعادة الصلاة يعني تصلي جماعة ثم يأتي جماعة أخرى فيصلون، لا حرج في ذلك، فتصلى الفريضة في وقت أكثر من مرة، لكن بشرط. إيش؟ بشرط. ما هو الشرط؟ ألا تقام جماعة ثانية والجماعة أخرى تصلي، حتى إذا انتهت الجماعة الأولى جاز للثانية أن تصلي، فإذا جاء جماعة ثالثة لا يسوغ أن تأتي جماعة أن تصلي الجماعة الثالثة حتى تنتهي الجماعة الثانية، وعلى هذا فقس. ودليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم عزين ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذا يدل على ماذا؟ على أن السنة أن يأتي فيصلون، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تقدموا واتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع. هذا القسم الأول، وهو إيش؟ أن يكون مسجد طرقات. الحالة الثانية، اتفق الفقهاء، وقال بعضهم هو قول عامة أهل العلم وحكى بعضهم الاتفاق على أنه إذا لم يكن المسجد له إمام راتب أنه لا بأس بإعادة الجماعة مرة ثانية، إعادة الصلاة جماعة مرة ثانية إذا لم يكن له إمام راتب، وقد ذكر ذلك الشافعي في الأم. القسم الثالث، إذا لم يكن مسجد طرقات وكان المسجد له إمام راتب فما حكم إعادة الصلاة جماعة مرة ثانية؟ واضح الصورة؟ أقول ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعية وبعض المالكية وهو قول حذيفة رضي الله عنه وابن مسعود وعلقمة أصحاب ابن مسعود إلى أن الصلاة لا تعاد في المسجد الذي له إمام راتب وليس في مسجد طرقات. وأقول إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه نهى عن إقامة الصلاة مرة ثانية، صريح بهذا. وما جاء في بعض الروايات عند الطبراني وغيره فهي أحاديث منكرة ولا تصح. نعم صح عن بعض الصحابة أنه جاء المسجد فوجدهم قد صلوا فذهب فصلى في بيته كما روي عن حذيفة ورواه البخاري معلقا بصيغات الجزم، ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه منع في ذلك. وأصح شيء ورد في هذا الحديث هو ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فجاء رجل فصلى وحده فقال صلى الله عليه وسلم من رجل يتصدق على هذا؟ وهذا يدل على أنه جاز إعادة الجماعة مرة ثانية لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى معه لأجل أن يحظى بصلاة الجماعة. وعلى هذا فالراجح جوازه وهو قول الحنابلة أنه لا بأس بإعادة ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة، والراجح أنه لا فرق في مكة ولا المدينة شريطة ألا تقام الصلاة والإمام يصلي كما مر معنا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على ذلك هو حديث أبي سعيد الخدري، لكن إذا كان الجماعة الثانية يتقصدون الحضور بعد سلام الإمام الراتب فإن ذلك لا يجوز. أعيد، إذا كانت الجماعة الثانية إنما يتقصدون الحضور بعد سلام الإمام الراتب بحجة أنهم لا يحبون الإمام أو أنهم لا يريدونه فهذا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ومن المعلوم أن الجماعة إنما شرعت لزيادة المحبة وبث روح الأخوة، فإذا وجدت جماعة تريد أن تفرق فهذا هم جماعة الضرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف فيما بينهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يبقى عندنا مسألة وهي حكم إقامة الصلاة أو حكم بداية الصلاة وإقامة الصلاة إذا أقيمت صلاة المكتوبة. يعني أراد شخص أن يصلي وقد أقيمت الصلاة، فما حكم صلاته؟ أولا نقول ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا الحديث فيه أحوال. الحالة الأولى، اسمعوا، الحالة الأولى أن تقام الصلاة ثم يريد شخص أن يشرع في صلاة، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن تصلى هذه الصلاة التطوع بعد حضور الإقامة، بعد شهود الإقامة في غير صلاة الفجر، في غير سنة الفجر، لأنهم اختلفوا فيها. فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في غير صلاة الفجر، سنة الفجر، أنه لا يجوز أن تقام الصلاة إلا في صلاة الفريضة. أما أبو حنيفة فإنه قال أما صلاة سنة الفجر فيجوز للإنسان أن يصليها ولو أقيمت الصلاة بشرط أن يدرك التشهد الأخير. إذا كان يمكن أن يدرك التشهد الأخير فيجوز. والراجح هو مذهب عامة السلف والخلف أنه لا يجوز للإنسان أن يبتدئ صلاة أقيمت الصلاة، لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة يعني أنه نفي هذا ماذا؟ نفي للصحة. يقول ابن تيمية الأصل في النفي الصلاة هو نفي للصحة إلا بقرينة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن الشخص كان يصلي ثم أقيمت الصلاة، شخص يصلي ثم أقيمت الصلاة، فهل يكون مخاطب بهذا الحديث فيقطع الصلاة أم يكملها؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم يكملها خفيفة وهو مذهب الحنابلة، وقال بعضهم إن بقي عليه ولو التشهد الأخير فيجب عليه أن يقطعها ويسلم، وهذا مذهب ابن حزم، وقال بعضهم إن بقي عليه أقل من ركعة فيجوز أن يكملها، وإن بقي عليه ركعة فأكثر فإنه يجب عليه أن يقطعها. لماذا؟ قالوا لأنه قال صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، قالوا ولا يطلق على صلاة إلا ركعة فأكثر. فإذا مثل الوتر، الوتر تسمى صلاة لأنها ركعة، فإذا رفع رأسه من الركوع الثاني من الركعة الثانية ثم أقيمت الصلاة فإنه غير مخاطب بهذا الحديث، لأنه بقي عليه أقل من ركعة وأقل ما يطلق عليها صلاة، فحينئذ له أن يكملها لأنه غير داخل في الحديث. لكنه إذا بقي عليه ركعة فأكثر فإنه يجب عليه أن يقطعها، ولعل هذا القول أظهر الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المعلوم أن الإنسان إذا صلى وحده فإن المشروع في حقه أن يكملها خفيفة، حتى ولو قلنا إذا كان قد أدرك أقل فإنه ينبغي أن يدرك أن يكملها خفيفة حتى يدرك تكبيرة الإحرام، حتى يدرك تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام فيها فضل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإن كان الحديث في أقول فيها فضل لأن الصحابة كانوا يتسارعون إليها. وأما ما جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من الكفر وبراءة من النفاق، فهذا حديث رواه الإمام أحمد ولا يصح مرفوعا، والصواب أنه مرسل، لعل في هذا كفاية. فإذا كان هناك سؤال قبل أن نختم الحلقة فلا بأس بذلك.
شيخ أحسن الله إليكم، هل النهي في ترك صلاة الجماعة في المسجد هل هي على الدوام أم تركها مرة واحدة؟ هل النهي يختص بالدوام؟ يعني أن أداوم على ترك الصلاة في المسجد؟
أقول أنا قلت إنه إذا داوم على الترك فقد اتفق الفقهاء على أنه يأثم، أما إذا ترك الصلاة جماعة من غير عذر ولا حاجة فإنه يأثم ولو واحدة.
ولو واحدة؟
نعم. طيب. إذا كان من غير حاجة. سم.
لو كان شخص مسافر وكان في الجماعة،
أرفع صوتك،
كان في الجماعة على غير مذهب أهل السنة يعني مثلا، فما حكم يصلي معهم جماعة؟
إذا كانوا مسلمين فإن أهل العلم اختلفوا في حكم الصلاة خلف الفاسق مثل الصلاة خلف المبتدع وغيره، والذي يظهر والله أعلم أنه تجوز الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وهذا هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أجمعين. ولكن حينما نقول يجوز ليس معنى أنك تأتي وتصلي معهم وأنت قادر على أن توجد جماعة أخرى، فلو انتظرت فهذا أفضل لأجل أن تكمل صلاتك، لعل في هذا كفاية والله أعلم، وفي هذا كفاية إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، وأن يفتح علينا في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه.